لا تحس بأن غير الرشيدات أي البنت التي لم تبلغ لا يجوز ولا يصح لها أن تتولى نكاح نفسها أو نكاح الغير. وأما بالنسبة للرشيدة فالرشيدة يجوز لها أن تتصدى النكاح لنفسها ولغيرها عن نفسها وعن غيرها، والمسألة لا خلاف فيها بين الشيعة، إنما بعض فقهاء العامة أفتى بأن البنت الرشيدة لا يجوز لها أن تتصدى النكاح عن نفسها وعن الغير، فذكر الشهيد هذا الحكم ردا على قول بعض العامة، لا أن هذه الفتوى تدل على وجود نوع من الاختلاف بين فقهاء الشيعة. ولذا قال ويجوز تولي المرأة العقد عنها أي عن نفسها وعن غيرها إيجابا وقبولا، عن نفسها بأن تجري صيغة الإيجاب عن نفسها، عن الغير بأن تصير وكيلة عن فتاة أخرى أو عن رجل في إجراء الإيجاب إذا كانت وكيلة عن فتاة، وفي إجراء القبول إذا كانت وكيلة عن رجل، بغير خلاف عندنا. وإنما نبه على خلاف بعض العامة المانع من ذلك أي من تولي المرأة العقد عنها وعن غيرها إيجابا وقبولا. المسألة الأخرى هي أنه لا يشترط حضور الشاهدين في عقد النكاح وفي صحة عقد النكاح مطلقا، سواء كان النكاح على رشيدة أي على فتاة رشيدة بالغة أو على فتاة غير رشيدة، حضور الشاهدين ليس بشرط في الصحة، خلافا لما أطلقت عليه العامة فقهاء العامة حيث اشترطوا حضور الشاهدين في صحة النكاح. وأما الشيعة فلا تشترط ذلك، سواء كانت البنت التي يجري عليها عقد النكاح بالغة ورشيدة أو كانت غير بالغة وغير رشيدة. ولذا يقول ولا يشترط الشاهدان في النكاح الدائم مطلقا سواء كانت رشيدة أم غير رشيدة ولا الولي. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، بأن ابن الولي حضور الولي هل هو شرط في صحة نكاح الرشيدة أم ليس بشرط؟ الرأي المعروف فعلا بين الفقهاء هو أن ابن الولي شرط في صحة نكاح الرشيدة، لكن الشهيد الأول والثاني يفتيان بأن ابن الولي ليس بشرط، فالفتاة الرشيدة يجوز لها أن تنكح نفسها من الرجل مع الإذن وبدون الإذن من وليها، سواء كان الولي هو الأب أو الجد للأب وإن علا. طبعا هذا النزاع جاري في النكاح الدائم والمنقطع، لكن ستأتي بعض التفاصيل لأن بعض الفقهاء يفصل حيث أن الروايات متعارضة أشد التعارض في المسألة، ولذا بعض الفقهاء جمع بين الروايات المتعارضة بأن الإذن لا يشترط في المنقطع ويشترط في الدائم، هكذا جمع بعضهم بين الروايات المتعارضة. لاحظ عبارة يقول ولا الولي في نكاح الرشيدة، لا شك في أن ابن الولي شرط في نكاح غير الرشيدة، يعني الفتاة التي لم تبلغ نكاح هذه الفتاة قطعا يحتاج إلى ابن الولي، إنما الكلام والخلاف بين الأصحاب في نكاح الرشيدة وأنه هل يحتاج إلى الإذن أم لا. نكاح الرشيدة وإن كان أفضل طبعا يستحب الاستئذان من الولي، صعب على هاي البنت مثلا 20 سنة على الأقل يستأذنون من مثل النكاح.
أقل الاحترام بالنسبة للولي مثلا. وإن كان أفضل على الأشهر،
على الأشهر لا يشترط إذن الولي خلافا لابن أبي عقيل. طبعا ابن أبي عقيل من قدماء الأصحاب، وهو أحد القديمين في تعبير الفقهاء لما يقولون القديمين، وابن أبي عقيل وآخر، ولكن آراء ابن أبي عقيل قريبة من آراء العامة جدا، خلافا لابن أبي عقيل هو متقدم زمانا على الشيخ الوسي، حيث اشترطهما فيه، أي اشترط حضور الشاهدين في النكاح الدائم، واشترط إذن الولي في نكاح الرشيدة. لو كان يقول حيث اشترطهما فيهما كان أحسن، حتى يعود الضمير فيهما إلى النكاح الدائم بالنسبة للشاهدين، ويعود الضمير إلى نكاح الرشيدة في الثاني. حيث اشترطهما يعني اشترط الشاهدان في النكاح الدائم، واشترط الولي في نكاح الرشيدة. لكن حيث اشترطهما فيه مرجع الضمير يحتمل أن يعود إلى الأول ويحتمل أن يعود إلى الثاني. حيث اشترطهما يعني حيث اشترط حضور الشاهدين وإذن الولي في النكاح الدائم، هاي احتمال. ها؟ إيه هاي احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول هكذا، اشترط حضور الشاهدين والولي اشترط هذين الأمرين في نكاح الرشيدة، أي في نكاح الرشيدة يشترط حضور الشاهدين، في نكاح الرشيدة يشترط إذن الولي، والمعنى يختلف طبعا. إذا قلنا بأن الضمير يعود إلى أقرب المراجع، لابد أن نقول بأن فيه يعود إلى نكاح الرشيدة، ولكن إذا أرجعنا الضمير إلى النكاح الدائم، يعني قلنا حيث اشترطهما في النكاح الدائم، يعني إذا أرجع الضمير إلى الأول فهو شامل للثاني، لأنه إذا اشترط الشاهدين في النكاح الدائم، النكاح الدائم مطلق، يعني مطلق سواء كان في هذا النكاح الدائم نكاح الرشيدة أو غير الرشيدة فيشمل الثاني. وأما إذا أرجعنا الضمير إلى الثاني يعني إلى نكاح الرشيدة فلا يشمل الأول، لأن الأول أعم من الثاني، حيث أن النكاح الدائم يشمل الرشيدة وغير الرشيدة، فإذا رجع الضمير إلى خصوص نكاح الرشيدة فلا يشمل نكاح غير الرشيدة. يكون تلتفتون إلى نقاط إرجاع هذا الضمير. اشترطهما يعني اشترط الأمر الأول وهو حضور الشاهدين، والأمر الثاني وهو إذن الولي، اشترط هذين الأمرين. في ماذا اشترطهما؟ في النكاح الدائم اشترطهما، طب يعني مطلقة النكاح الدائم سواء بالنسبة للرشيدة وغيرها. في النكاح الرشيدة اشترطهما، إذن لا يشمل نكاح غير الرشيدة حسب العبارة. له معنى في نكاح الرشيدة يشترط أولا حضور الشاهدين، في نكاح الرشيدة يشترط ثانيا إذن الولي، التثنية تصح حتى بالنسبة لنكاح الرشيدة. أي ضمير؟ ضمير التثنية أو ضمير فيه؟ اشترطهما في مرجع الضمير واضح لا ابهام فيه، اشترطهما اشترط الامرين، وهما الامر الاول حضور الشاهدين، الامر الثاني اذن الولي، مرجع ضمير اشترطهما واضح، انما الاجمال في مرجع ضمير فيه. على كل
كنا في نكاح الرشيدة ولي كنت غير الرشيدة،
ها من باب اولى خروج عن العبارة، فعلا احنا نريد ندقق في العبارة وفي مرجع الضمير. خاطر إذا اشترطنا الإذن في نكاح الرشيدة بطريق أولى، وبل قطعان في نكاح غير الرشيدة الإذن لا بد منه. أما إذا اشترطنا حضور الشاهدين في نكاح الرشيدة، هل بطريق أولى أيضا حضور الشاهدين في غير الرشيدة؟
على كل ابن أبي عقيل اشترطهما استنادا إلى رواية ضعيفة تصلح سندا للاستحباب لا للشرطية. هذه الرواية باعتبار ضعف السند تصلح للاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن تدل على الاستحباب، لكنها لا تدل على الشرطية بحيث لولا حضور الشاهدين فسد النكاح، لولا إذن الولي فسد النكاح. لا، شرطية لا نلتزم، ولكن نلتزم بالاستحباب. قلنا بأن آراء ابن أبي عقيل قريبة من آراء العامة. ويشترط تعيين الزوجة والزوج. الزوجة لابد أن تعين في العقد، فالأب لا يجوز له أن يقول للزوج زوجتك إحدى بناتي مثلا ثم يجي ينتقل، مثلا هاي يريد الجميلة ذاك يريد يصير مثلا غير الجميلة، نزاع يحصل. وهكذا الزوج لابد أن يتعين أحد أولادها الميتي، لابد أن يتعين الزوج، لابد أن تتعين الزوجة. طبعا التعيين يمكن بثلاثة طرق. الطريق الأول بالإشارة، الإشارة إلى هذه البنت أو إلى هذا الابن. الثاني التعيين بالاسم، بذكر اسم البنت أو بذكر اسم الابن. والطريق الثالث التوصيف، أي بذكر أوصاف البنت، الأوصاف التي لا تنطبق على غير هذا البنت، أو بذكر أوصاف الابن التي لا تنطبق على غير هذا الابن. مثلا ابني اللي هو شيخ من مشايخ الحوزة، مثلا البقية مو من مشايخ الحوزة على سبيل المثال. ويشترط تعيين الزوجة والزوج إما بالإشارة، إما بذكر الاسم، إما بذكر الوقت، ولكن الاسم لابد أن يكون رافع للإشتراك. فإذا قال ابن الميرزة، خب في الأولاد ابن الميرزة مثلا، ما يكفي هذا المقدار، لابد أن يكون الاسم رافع للإشتراك وهكذا الوقت. الرافعين صفتان للاسم، يعني صفة للاسم والوقت للإشتراك. فلو كان له بنات الحمد لله وزوجه واحدة ولم يسمها، فإن أبهم ولم يعين شيئا في نفسه بطل. أي قال الوالد زوجتك إحدى بناتي، أبهم إذن ولم يقصد في باطن نفسه بنت معينة من بناتي، لا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا ليلى ولا فاطمة ولا فلان مثلا، لم يقصد بنت مشخصة معينة، في هذه الصورة قطعا عقد النكاح باطل، لأن الرجل يتمتع بالأولى بالثانية بالثالثة، فما يمكن كذا عقد النكاح باطل. نعم، إذا أبهم في الكلام ولم يبهم في النية، عينها في نيته وفي قلبه لكنه في الكلام قال إحدى بناتي، هل يصح أم لا؟ التوب الصحة في هذه الصورة، فلو كان له بنات وزوجه واحدة ولم يسمها، فإن أبهم أي في القول ولم يعين شيئا في نفسه بطل العقد لامتناع، أي لعدم إمكان استحقاق الاستمتاع بغير معين. توضيح هذا الدليل هو أن الاستمتاع بالمعين ممكن، ولكن هل البنت معينة قولا وقلبا؟ قلنا الفرض أنه لن تعين البنت لا قولا ولا قلبا، لأننا نتكلم في هذا الفرض، يعني إذا لم تعين الفتاة لا في القول ولا في القلب فالبنت ليست معينة. الاستمتاع بالبنت المعينة يمكن، لكن الاستمتاع بغير المعين لا يمكن، لأن غير المعين كما يقول الفلاسفة لا ماهية له ولا هوية، وجود ما إلى في الخارج، الموجود في الخارج هو المعين، غير المعين لا وجود له في الخارج حتى يتمتع به. هل هذا الشاب بنت غير معينة في وجودها وفي ماهيتها؟ طبعا لا، كل البنات معينات من حيث الاسم والوصف وغير ذلك، فغير المعين لا وجود له حتى يستمتع به، لذا نحكم ببطلان العقد.
إذا كان لابد أن يكون معين بالنسبة للزوج طبعا، إذا كان معين بالنسبة للزوج والأب قال له بالظاهر أن زوجتك إحداهن، هو ما عرفه بعد مش معين، ولكن نمر له في باطنه بأنها فلانة.
من هو الذي أضمر، الزوج أو الأب؟
الأب هو موكل على الزوج.
الأب أضمر.
أضمر الأب.
طيب أضمر حكمنا بالصحة.
هذا الغلب معارف
عمليا. الزوج فوض الأمر مثلا إلى الأب يعني والد البنات. فوض الأمر إلى البنات.
هذا بس هو كان خير الزوج بالتعين.
هو يعني بعد
كيف؟
هو
كان الأب خير يعني
بعد العقد. بعد أن عقد؟ لا قبل العقد لابد أن يتعين.
يعني
يقول لك زواجك يا أخذ أبناتي وأنت وحيد. لا ما يصير هذا. بطل العقد الامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين، وإن عين في نفسه من غير أن يسميها لفظاً، يعني في الباطن عين وفي اللفظ لم يعين، فإن لم يحصل نزاع فهو المطلوب. ثم جاء الزوج وقال مثلا يا عم نويت هذه أم هذه أم هذه، فقال أنا نويت هذه، قال مثلا سلمنا قبلنا، نزع لم يحصل، العقد صحيح ولا إشكال فيه. أما إذا بعد ذلك جاء الزوج وسأل بأنه من هي المعينة، ادعى الأب الأولى، الزوج قال لا أنا أريد الثانية، حصل النزاع بينهما، حينئذ ماذا نصنع؟ يقول فاختلف في المعقود عليها، حينئذ حلف الأب، لأنه الأب أعلم بنيته من الزوج، الأب أعلم بنية نفسه من الزوج، الزوج لا يمكنه الاطلاع على نية الأب، لكن الأب يمكنه الاطلاع على ما نواه، ولذا يحلف الأب. ولا يطالب الأب بالبينة، لأن إقامة البينة على ما في باطن الإنسان لا يمكن، فبيأتي بشاهدين عدلين يشهدان بأنه نوى في قلبه الأولى، إقامة البين على البواطن لا يمكن، ولذا يحكم عليه بالحال، يحلف الأب أنني نويت هذه البين، وبعد الحال تثبت دعوى الأب. الفقهاء في باب القضاء لما يقولون بأنه على المنكر أو على فلان أن يحلف، يعني إذا كان عادل يحلف، وإلا بعد باب القضاء يكون انسفه، يعني كل المتنازعين في القضايا والخصومات لازم يكونون عدول، وإن كان فاسق فليحلف، الشارع قال ذلك. لا وإن كان كافر ترتو، ذات مسألة أخرى. فعلا نتكلم في المسلمين، في المسلمين المسلم لا يشترط فيه العدالة، وإن كان فاسقا يحلف، ولكن القاضي يكون يهدده يقول له مثلا السماء تنزل عليك السائفة على كذبا كذا حتى يخاف، ما يحلف كاذبا. بل يقول بأنه فاختلف في المعقود عليها حلف الأب إذا كان الزوج رآهن، يعني الزوج رأى جميع البنات ثم عقد الأب ثم حصل الاختلاف ثم حلف الأب، يحكم بما حلف عليها الأب بأنها هي الزوجة لهذا الزوج، بشرط أن يكون الزوج قد رأى الجميع، فإن لم يكن قد رأى الجميع فلا فائدة في حلف الأب، وهذا العقد باطل إن لم يكن الزوج قد رأى الجميع. إذا كان الزوج رآهن وإن لم يرهن بطل العقد. لعلك تقول ما هو تأثير الرؤية في الصحة وعدم الصحة؟ يقول ومستند الحكم رواية أبي عبيد الحذاء عن الباقر عليه السلام. إذن استنادا إلى هذه الرواية أفينا بهذا الرأي وبهذا الفتوى، هذه الفتوى، ولكن الشهيد الثاني لا يرتضي بهذا الرأي ويحكم بضعف الرواية سندا ومضمونا. يقول جاء في الرواية أن الأب يحلف ويجب عليه فيما بينه وبين الله أن يسلم للزوج البنت التي نواها، فإذا كان نوى في قلبه الأولى فلا يجوز له أن يختم الثاني، وإلا يكون قد قدمها للزنا في الواقع، يجب عليه أن يقدم البنت التي نواها، وأما البنت التي لم ينوها فلا يجوز له أن يقدمها للزوج. الشهيد الثاني يقول سند الرواية ضعيف. طبعا هذا المعنى يذكر في المسالك لا في هذا الكتاب، وإنما مناقشة الشهيد في هذا الكتاب متوجهة إلى البحث في مضمون الرواية. يقول مضمون الرواية لا يمكن قبوله. لاحظ العبارة، وفيها شهيد الثاني يقول، وفيها يعني وفي هذه الرواية، يعني وجاء في هذه الرواية أنه على تقدير قبول قول الأب، يعني في فرض قبول قول الأب، أن عليه، جاء فيها أن عليه على الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح، ولا يجوز له غير ذلك. الجارية يعني الأمة؟ لا لا، يعبر بالجارية عن الفتاة. بلي بعدها إن شاء الله تراجعون الرواية والمحصور هنا. رؤية الجميع من باب أنه يريد النكاح جائز إن شاء الله على تأملك. إنزين. وأما إشكال الشهيد، الشهيد الثاني يقول مضمون الرواية لا يمكن قبوله، والسبب في ذلك هو بأن الآب حسب الفرض لم يسمى هذه البنت أو البنت الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو غير ذلك. المفروض عدم حصول التسمية وعدم حصول التعيين، تعيين ما حصل، بل قال الأب زوجتك إحدى بناتي، فلم تحصل التسمية ولم يحصل التعيين. التعيين لم يحصل. هل عين الأب للزوج عند إرادته النكاح البنت الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ لم يعين، بل قال زوجتك إحدى بناتي. إذن التعيين لم يحصل والتسمية لم تتحقق، يبقى أمر واحد وهو حصول الرؤية للجميع. سابقا ذكرنا بأن التعيين إن لم يحصل بالإشارة أو الاسم أو الوصف النكاح باطل، والمفروض أن التعيين لم يحصل هنا لا بالإشارة ولا بالاسم ولا بالوصف، فمقتضى القاعدة لا بد من الحكم بالبطلان، أي حسب القواعد. يبقى أن في هذه المسألة زيادة، وهي حصول الرؤية بالنسبة للجميع. فهل هذه الرؤية يمكنها أن تصحح النكاح بعد بطلانه بسبب عدم التعيين؟ حسب القواعد لا بد من الحكم بالبطلان، لأن التعيين لم يحصل لا بالإشارة ولا بالإذن ولا بالوصف، ومن شرائط صحة النكاح حصول التعيين. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروع. فالشيء الذي يمكنه أن يصحح النكاح فيما نحن فيه هو أن الزوج رأى الجميع، ومن الواضح أن الرؤية وعدم الرؤية لا تؤثران لا في صحة النكاح ولا في بطلان النكاح. الرؤية لا تستوجب الصحة، عدم الرؤية أيضا لا تستوجب بطلان النكاح. الإنسان إذا رأى الفتاة فهذا لا يعني صحة نكاح هذا الرجل مع هذه الفتاة، وإن لم يشترط النكاح على الشرائط الواجبة. الرؤية لا تصحح النكاح بعد فقدان النكاح لبعض الشرائط اللازمة، كما أن عدم الرؤية لا تفسد النكاح إذا اجتمع النكاح على جميع الشرائط اللازمة. إذا جرت الصيغة مع اجتماع جميع الشرائط إلا أن الزوج لم ينظر إلى الفتاة، هل النكاح باطل؟ قطعا لا، النكاح صحيحا، لأن الرؤية ليس بشرط الصحة.
إذا أصل بديل للرؤية يعني الواسطة،
إذا الواسطة موجود، فرضنا أن التعيين فيما نحن فيه لم يحصل لا بالإسم ولا بالواسطة ولا بالإشارة، إحدى بناتي لا إشارة ولا إسم ولا واسطة، فشرط من شرائط النكاح مفقود. الرؤية لا يوجب صحة النكاح مع فقد النكاح لبعض الشرائط اللازمة، كما أن النكاح إذا كان مستجمعا لجميع الشرائط اللازمة فعدم الرؤية لا يوجب الفساد. ولذا الشهيد يقول ويشهد بأنه إذا لم يسم أي بأن الأب إذا لم يسم للزوج واحدة منهن فالعقد باطل سواء رآهن أم لا،
سواء رأى الزوج البنات أم لا.
لما تقدم قبل قليل بأنه يشترط تعيين الزوجة والزوج بالإشارة أو بالإذن أو الوقت الرافعين للإشتراك وأن رؤية الزوجة لما تقدم يعني للشرط المتقدم، فحسب الشرط المتقدم لابد أن نحكم بالبطلة. أضف إلى ذلك أن الرؤية لا تنجب الصحة كما أن عدم الرؤية لا تنجب الفساد، وأن لما تقدم ولأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح فلا مدخل لها أي للرؤية في الصحة والبطلان كما أوضحنا ذلك. دفع الغرار يعني الرؤية موجبة لدفع الغرار، يعني إذا لم يرهن يتغرر بلي ها إذا لم يرهن لعله يتغرر صحيح، ولكن أحد من الفقهاء لم يذكر بأن الرؤية شرط من شرائط صحة النكاح. هل أحد من الفقهاء يقول بأن من شرائط صحة النكاح أن يرى؟ لا، ذكروا بأن الرؤية تجوز لأنه إذا منعناه من الرؤية لعله يتغرر، فلا نمانعه من الرؤية حتى لا يتغرر، يعني إحنا ما نمنعه لأنه إذا منعناه لعله لا يرى فيتغرر، نقول له يجوز لك أن ترى ويجوز لك أن لا ترى لأنه إذا منعناه من الرؤية لعله يتغرر، أما لا أنه يجب عليك أن ترى فإن لم ترى فالنكاح باطل، لعله يقول أنا ما أريد أشوف سواء كانت كور العين أو كانت مثلا مثل ذاك ابن جني مو مهم.
خب إذا هيك على كل حال النكاح عن
صحيح. شروط العامة للعقود مثلا طبقناها على عقد النكاح.
بلي.
شروط العامة يجب برؤية المبيع أو وصف شكل النكاح على الغرض. يعني مثلا طبقناها.
شروط النكاح كيف؟
شروط العامة للعقود.
إيه.
يعني يجب رؤية مثل عقد البيع يجب رؤية المبيع أو وصف.
بلي لا هذا الشرط هذا الشرط مو من الشرائط العامة قطعاً. ولذا قلنا أحد من الفقهاء لم يفتي بأن الرؤية شرط في صحة النكاح. على كل حال سميناه ابن جني ولا بأس بأن نذكر قصة بالمناسبة. يقال بأن ابن جني كان قبيح الوجه جدا بحيث أنه كان يشبه الجن ولذا سمي بابن جني، والبنات طبعا ما كنا يقبلن بأن
جني في باطن نفسي قال خب الحمد لله لعلها ترضى بالنكاح، فقالت له إن شغلت ولي معك عبد، فتقدمت في المشي وطال المشي بهما إلى أن وصلت إلى دكان مفتوح، دخلت في الدكان وقالت لابن جني تعال معي في الدكان، دخلت الدكان ولا زال طبعا ابن جني على أمل كبير في القضية، فلما دخلت في الدكان قالت لصاحب الدكان أنكم طلبت من السابق أن تنقش لي خاتم فيه صورة والصورة القبيحة التي أردتها مثل هذا الشيء بلي ويمكن بالنسبة للجاحظ أيضا. على كل إذا كان الزوج واقعا يرضى بكل ذلك النكاح صحيح والرؤية ليست بشرط الصحة، يقول وأن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح فلا مدخل لها في الصحة والبطلان، ونزلها الفاضلان على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن، توجيه من المحقق الحلي وتلميذ العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الثاني ذكر بأنه لا يمكن قبول الرواية لأنها مخالفة للأصول والقواعد الشرعية. المحقق والعلامة ذكرا بأنه الرواية لا بد من توجيهها بما يوافق القواعد الشرعية. كيف نوجه الرواية؟ نقول في الواقع الزوج لما رأى البنات جميعا كأنه فوض الأمر إلى الأب ووكله في التعيين، رؤية الجميع تساوي توكيل
الزوج للأب في التعيين.
ولا شك في أن الإنسان إذا وكل شخصا في أن يختار له زوجة وأن يعين له زوجة النكاح صحيحة. أنا أوكل زيد وأقول لزيد اختر لي بنتا وزوجها مني، قطعا النكاح صحيح. وإن لم تتعين البنت لدي لا بالإشارة ولا بالإسم ولا بالواس.
إذن ننزل رواية هذه الرواية المروية عن الباقر عليه السلام على هذا الفرق، نقول رؤية الجميع تساوي توكيل الزوج للأب في تعيين بنت من البنات، إحدى البنات في الواقع.
ولذا النكاح يصح
والرواية صحيحة، لا بد من الأخذ بها والعمل بمضمونها. الشهيد الثاني يستشكل على هذا التوجيه، يقول لم يرد في الرواية إلا قضية أن الزوج رآهن، ولم يذكر في الرواية أن الزوج وكل الأب في تعيين بنت من البنات. الوارد في الرواية أن الزوج رآهن، لا أن الزوج وكل الأب. والرؤيا عم من التوكيل، لعل الزوج يرى الجميع ويوكل، ولعله يرى الجميع ولا يوكل. والتمسك بالأعم لإثبات الأخص غير صحيح. نعم لو كان جاء في الرواية أن الأب أن الزوج رأى الجميع ووكل الأب في تعيين بنت من البنات صح هذا التوجيه وصح العمل بالرواية والحديث، لكن لم يرد في الرواية إلا قضية أن الزوج رآهن، ليس إلا. وأما التفريق فغير مذكور في مضمون الرواية. كيف تصرف الأب يدل على أن الزوج كان قد فواض؟ لا، لعله تصرف فضولي، مو معصوم هذا الأب. ونزلها الفاضلان المحقق والعلامة على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن، ووكل الأمر إليه، أي ووكل الزوج الأمر إليه أي إلى الأب. فكان يعني فكان الأب كوكيله أي كوكيل الزوج. وقد نوى الأب واحدة معينة حسب الفرض، فصرف العقد إليها أي إلى تلك المعينة، هذا إذا كان قد رآهن. وإن لم يكن رآهن بطل لعدم التفويض، لأن الرؤية ملازمة للتفويض، فإن لم تحصل الرؤية فلا تفويض، ومع عدم التفويض نحكم بالبطلان. إذن مع الرؤية نحكم بالصحة، وإن لم يكن رآهن بطل العقد لعدم رضا الزوج بما يسميه الأب، لعدم قبوله بذلك. ويشكل الشهيد الثاني يقول هذا التوجيه بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب، وعدمها أعم من عدمه. الرؤية أعم من التفويض، عدم الرؤية أيضا أعم من عدم التفويض، لعله لا يرى لكنه يفوض. إذن الرؤية أعم من التفويض، عدم الرؤية هم لا تلازم عدم التفويض، لعله لا يرى ولكنه مع ذلك يفوض. وعدم الرؤية أعم من عدم التفويض. والرواية مطلقة، الرواية مطلقة يعني لم يذكر في الرواية أنه رآهن وفوض، لا الرواية مطلقة لم يذكر فيها إلا قضية الرؤية، ولم تقيد الرؤية بالتفويض. والرؤية كما تقدم قبل قليل غير شرط في الصحة، فتخصيصها يعني فتخصيص الصحة بما ذكر يعني بصورة الرؤية والحكم به أي بذلك لا دليل عليه. نقول النكاح إنما يصح إذا رأى مخصص الصحة بحالة الرؤية، هذا التخصيص لا دليل عليه. يمكن الحكم بالصحة مع الرؤية ومع عدم الرؤية، يمكن الحكم بالبطلان مع الرؤية ومع عدم الرؤية. فتخصيص الصحة بما ذكر يعني بصورة فرق الرؤية والحكم بذلك لا دليل عليه. فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة. الشهيد الثاني يقول إما أن نعمل بالرواية مطلقة أو نترك الرواية مطلقة. العمل ببعض الرواية وترك العمل ببعض الرواية لا يستقيم، يعني حسب ما صنعه الفاضلان كأنهما عملا ببعض الرواية ولم يعملا ببعض الرواية، أو عملا بالرواية في بعض الفروض ولم يعملا بالرواية في بعض الفروض. حسب كلام المحقق والعلامة إذا كانت الرؤية ملازمة للتفويض فالنكاح صحيح، إن لم تكن الرؤية قد حصلت فالنكاح غير صحيح. بينما إطلاق الرواية يقول إذا حصلت الرؤية فالنكاح صحيح سواء حصل التفويض أم لم يحصل. لكن العلام والمحقق يقولان بأنه إذا حصلت الرؤية وحصل التفويض فقد صح النكاح وإلا فلا، وهذا عمل ببعض المضمون دون بعض المضمون، لأن مضمون الحديث بحسب إطلاقه يقول إذا حصلت الرؤية فالنكاح صحيح سواء حصل التفويض أم لم يحصل، بينما المحقق والعلامة يقولان بأنه إذا حصلت الرؤية وحصل التفويض صح النكاح وإلا فلا. الشهيد الثاني يقول لنا هذا التبعيض في العمل، إما أن تعملوا بالرواية مطلقة إذا حصلت الرؤية فالنكاح صحيح سواء حصل التفويض أم لا، وإما أن نترك الرواية مطلقة نقول سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل الرؤية فالنكاح باطل. يقول فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة ومنهم الشيخ الطوسي، أو رد الرواية مطلقة أيضا نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب كما صنع ابن إدريس وهو أولى، يعني والرد مطلقا أولى من العمل مطلقا. إذن أولى الأولى في تبال الأول، يعني الرد أولى من القبول مطلقا. فالعمل بإطلاق الرواية أو ردها مطلقا أولى، الأولى الثانية تعود إلى أصل التشخيص بأنه الأولى هو العمل مطلقا أو الترك مطلقا. فالتفصيل المستفاد من كلام المحقق والعلامة لا وجه له، إما أن نعمل مطلقة وإما أن نرد مطلقة، وأما أيهما الأولى العمل مطلقة أو الرد مطلقة يقول الرد مطلقة أولى من العمل مطلقة، فذكر هنا أولويتين. ولو فرض تفويضه إليه التعيين، يعني إذا فرضنا بأن الزوج قد كان فوض الأمر إلى الأب في تعيين إحدى بناته لهذا الزوج، ولو فرض تفويضه أي تفويض الزوج إليه أي إلى الأب التعيين ينبغي لحكم بالصحة وقبول قول الأب مطلقا، يعني إذا قلنا بأن الزوج في الواقع فوض الأمر إلى الأب، وإذا فوض الأمر إلى الأب لابد أن نحكم بالصحة سواء كان الزوج قد رآهن أم لم يرهن، كما قلنا الرؤية وعدم الرؤية لا تؤثران لا في الصحة ولا في البطلان. إذا واقعا التفويض كان قد حصل فلا بد من الحكم بالصحة مطلقة سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل. كل مقصود الشهيد الثاني التأكيد والتنبيه على هذه النقطة بأن الرؤية وعدم الرؤية لا تأثير لهما لا في الصحة ولا في البطلان. ولو فرض تفويضه إليه التعيين ينبغي الحكم بالصحة وقبول قول الأب مطلقا سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله، يعني الاختلاف إنما حصل في فعل الأب. الأب يقول نويت هذه، الزوج يقول بل نويت تلك، فالاختلاف حاصل في فعل الأب، وبما أن الأب أعلم بفعله من الزوج فالمرجع هو قول الأب بيمينه، نظرا إلى أن الاختلاف في فعله وأن نظر الزوجة ليس بشرط في النكاح. نظر الزوجة لو كان يقول وأن النظر إلى الزوجة كان أحسن، لا نظر الزوجة لأنه يوهم معنى آخر أيضا، المقصود هو وأن النظر إلى الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح. شنو شكرا؟
يقول إذا حصل مثل هذا الفرق في الخارج أن الزوج فوض إلى والد البنات أن يعين البنت التي يقصدها الآب في مثل هذا الفرق النكاح صحيحا سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل. لو فرضنا حصول هذا الفرق لو قال لو وقع الطير في البئر قال ما يوجع قال إذا وجع بلي وأن نظر الزوج ليس بشرط في صحة النكاح وإن لم يفوض إليه التعيين إن لم يفوض الزوج إلى الأب التعيين بطل مطلقه سواء حصلت الرؤية أم لم تحصل والحمد لله رب العالمين.